بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم في هذا المجلس المبارك لكل خير. وسأتحدث بإذن الله جل وعلا عن سورة الفاتحة، فأبدأ بتفسير السورة ثم أذكر بعض المسائل المتعلقة بها. فأقول وبالله أقول: سورة الفاتحة سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ومن العلماء من قال إنها نزلت بالمدينة، ومن العلماء من قال أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وأصح الأقوال أنها نزلت بمكة، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة مكية بإنزالها عليه بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسورة الفاتحة هي أفضل سورة في كتاب الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن جابر، وحديثه عند أحمد بسند جيد: ألا أخبرك بأخير سورة في كتاب الله؟ ثم قال له: فاتحة الكتاب. وأيضا ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية أنه قال له: ألا أخبرك بأفضل سورة في كتاب الله؟ ثم قال: فاتحة الكتاب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضلها، نعم، الحديث السابق من حديث سعيد بن المعلى، قال: لا أخبرك بأفضل سورة في كتاب الله، ثم قال: فاتحة الكتاب. وجاء أيضا ذلك عن أبي بن كعب أيضا بسند صحيح. ومما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم فيها في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الحديث. وهذه السورة هي أفضل سورة في كتاب الله، في كتاب الله، كما أن الآيات أفضل آية هي آية الكرسي. وهذا يدل على أن القرآن يتفاضل، فمنه ما هو الأفضل، فمنه ما هو فاضل، ومنه ما هو أفضل، وهو كله كلام الله، ولا شيء في هذا، ولا يعني ما أخذ في هذا، بل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن كله كلام الله، وكله فاضل، وكله على مستوى من الفضل والفضيلة، ولكن قد فضل الله بعضه على بعض لصحة الأحاديث الواردة في هذا في سورة الفاتحة وسورة وآية الكرسي. يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بالله، الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الاسم هو أعرف المعارف، وهو مشتق من أله يأله إلهة، وهو كما قال ابن عباس: الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم، المتصف بالرحمة سبحانه وتعالى، فهو ذو الرحمة الواسعة، ورحمته وسعت كل شيء، وهو الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة. وهذا كما اختاره ابن القيم، قال: معنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة كما في الآية الأخرى: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم يدل على الفعل ذو الرحمة الواصلة، فالله جل وعلا متصف بالرحمة ويفعل ذلك بعباده ويرحم عباده، وهو ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة، فهو متصف بالرحمة ويفعل ذلك بخلقه وعباده سبحانه وتعالى. نعم، دخلنا في البسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين من الشيطان الرجيم. الشيطان مشتق من شطنة على أصح قولي أهل العلم بمعنى بعد، لأنه كما قال السيبوي تقول العرب تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، وهذا دليل على أن أصل الكلمة شطنة وليس أصلها شاطة، لأنه يقال تشيطن ولا يقال تشيط، فهو في اللغة مشتق من شطنة إذا بعد عن الخير، وقيل للشيطان شيطان لبعده عن الخير. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي المرجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله عز وجل قد أمر بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم، وأكمل الصفات في الاستعاذة أن يقول المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وقد ثبت بذلك الحديث. وفسر العلماء معنى النفخ فقالوا نفخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، قالوا الهمز هو الموتة، هو الموتة، وقيل هو الصرع، فالشيطان قد يتسلط على الإنسان بأن يصرعه أو يخنقه، فالمسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، من أن يتسلط عليه بالخنق ونحوه، ونفثه، والنفث هو الشعر، أن يتسلط عليه ويغويه بالكلام بالشعر في الكلام الذي لا يجوز أو في الأمور التي لا تجوز، ونفخه، النفخ هو الكبر، يعوذ المسلم بالله من أن يسلط عليه الشيطان فيكون متكبرا متجبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة ليست من الفاتحة، والإتيان بها سنة وفضلها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما رأى رجلين يختصمان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فينبغي المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا غضب وأحس بالغضب، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان واقفا يجلس وإن كان جالسا يضطجع، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان كلما كان متهيئا قائما أو واقفا، وكلما جلس أو اضطجع خف تسلط الشيطان عليه. فلو أن المسلم لم يأتي بالاستعاذة فإن صلاته صحيحة وقراءته صحيحة، لكنها سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أي أبدأ ببسم الله، والجر والمجرور متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام، لأن الجر والمجرور لابد أن يتعلق بشيء، لما تقول في الدار لابد يتعلق بشيء حتى يتم المعنى، في الدار رجل، في الدار كذا، فالجر والمجرور متعلق بفعل متأخر مقدر مناسب للمقام، بمعنى أنك إذا قلت بسم الله فهناك شيء مقدر، ما هو؟ تقدر ما يناسب المقام. تريد تشرب بسم الله يعني بسم الله أشرب، تريد تتكلم بسم الله أتكلم، تريد تأكل بسم الله آكل، تريد تدخل مسجد بسم الله أدخل، يكون الفعل مناسب للمقام الذي أو لما تريد أن تفعله. وأخر قدر متأخرا من باب التيمن والتبرك باسم الله، فأول ما يبدأ المسلم يبدأ باسم ربه ويتبرك به. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو علم على الله، وهو أعرف المعارف، وهو مشتق على الصحيح. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء ربنا جل وعلا، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، هذا أصح ما قيل في بيان معنى الرحمن الرحيم. ولهذا تجد في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما، لكن لا تجد في القرآن وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحمن دال على الوصف، وأما الرحيم دال على الفعل، الله يرحم عباده ويفعل ذلك بهم سبحانه وتعالى. والبسملة تنوزع فيها في سورة الفاتحة، هل هي آية من سورة الفاتحة أم ليست بآية؟ على عدة أقوال، أقواهما قولان. القول الأول أن البسملة آية من الفاتحة، آية من سورة الفاتحة، ويستدلون على هذا أنها أيضا موجودة في المصاحف، قد كتبت وأعطيت رقم واحد، والحمد لله رب العالمين رقم اثنين. والقول الثاني يقول إن البسملة آية مستقلة وليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة في أول الفاتحة، في أول كل سورة في كتاب الله إلا براءة، إلا التوبة. وهذا القول، أو يعني ما ثمرت الكلام على هذه الأمور، له ثمرة عظيمة. من عد البسملة من الفاتحة يرى أن من ترك البسملة صلاته باطلة، لأنه ترك آية من الركن، فاتحة ركن، وترك الركن، ترك شيء من الركن تبطل به الصلاة لمن كان يستطيع أن يأتي به. وأيضا يجب أن يجهر بها في الصلاة الجهرية، لأنه ما الفرق بين الآية الأولى والآية الثانية والثالثة والرابعة؟ فهي سورة واحدة وحكمها واحد، يجهر بها جميعا، وإن تركها بطلت صلاته. والقول الثاني وهو الذي يترجح عندي بالدليل، أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة إلا براءة، وليست منها، آية مستقلة. والدليل على أنها آية مستقلة ما رواه أبو داود بسند صحيح، كما صححه ابن كثير وغيره من أهل العلم، أن ابن عباس قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان يعرف فصل السورة، إذن هي يؤتى بها للفصل، للدلالة على أن هذه سورة مستقلة، وهذا الأثر صحيح. إذن هي آية مستقلة في أول كل سورة. والدليل على أنها ليست بآية من الفاتحة الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا، وهو ما رواه مسلم في صحيحه، قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا الفاتحة بلا نزاع بين أهل العلم، لأنه قال قسمت الصلاة ثم فسر هذه الصلاة. فلو تأملنا في هذا الحديث، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله ولم يذكر البسملة، بين أنه قسم الفاتحة بينه وبين عبده، وابتدأها بالحمد لله رب العالمين. وأيضا سورة الفاتحة سبع آيات بالإجماع والاتفاق، إلا قولين شاذين أو قولين شاذين لا يعول عليهما. وسبب الإجماع أن الله ذكر ذلك في كتابه، فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السبع المثاني والقرآن العظيم هي فاتحة الكتاب، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فاتحة الكتاب، إذن هي سبع آيات بنص القرآن. نأتي على الحديث القدسي، الله جل وعلا بيّن هذه الآيات السبع، وأخبر أنه قسم الفاتحة بينه وبين عبده نصفين، فهي سبع آيات، ثلاث آيات ونصف لله هذا نصفها، وثلاث آيات ونصف للعبد. والحديث بيّن هذا، الحديث القدسي، فقال: إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، هذه الآية الأولى، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هذه الآية الثانية، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه الآية الثالثة، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن الآية الرابعة نصفان، نصفها لله إياك نعبد لأنه لا يعبد إلا الله، أي نخصك بالعبادة، فهذا لله جل وعلا، هذا النصف، النصف لله. إذن هذه ثلاث آيات ونصف، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها ثلاث آيات ونصف. إذن بتفسير بالحديث القدسي أن أولها الحمد، ثم قال إذا قال العبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن البسملة ليست من الفاتحة، لكن هي آية مستقلة في أول سورة الفاتحة وفي كل سور القرآن إلا التوبة، والدليل على ذلك ما أشرنا إليه من جهتين، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، أولا أن الله جل وعلا لم يذكرها وقال قسمت الصلاة ثم ذكر أولها، ذكر أولها الحمد لله، وأيضا التفصيل للآيات يدل على ذلك. أيضا ثبت عند ثبت في الحديث الصحيح بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها تبارك الذي بيده الملك، وسورة الملك 30 آية من غير البسملة، 30 آية من غير البسملة، فالبسملة ليست من الآية. وبناء على هذا لو أن الإنسان نسي البسملة فصلاته صحيحة، لو أنه تعمد ترك البسملة صلاته صحيحة لأنها سنة، ولا يجهر بها حينما يصلي لأن الجهر بالفاتحة والبسملة ليست من الفاتحة، وهذا هو الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله، وعند مسلم لا في أول قراءة ولا آخرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحمد مباشرة، وأيضا جاء نحو ذلك من حديث عائشة. إذن لا يسن الجهر بالبسملة وإنما يجهر بدءا بالفاتحة بأولها الحمد لله رب العالمين. والبسملة فضلها عظيم يا أخوان، حتى ذهب جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى أنه يسن أن يسمي المسلم في كل عمل يقوم به، واستدل على ذلك بحديث أسامة ابن عمير الصحابي الجليل، وأنه وفيه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فعثرت، يعني سقطت إحدى قدميها أو يديها في جحر أو نحوه، فقلت تعس الشيطان، ومعنى تعس يعني يدعو هلك الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، فإنك إذا قلت كذاك إذا قلت كذلك تعاظم يعني الشيطان حتى يكون مثل البيت، بعض الألفاظ تعاظم حتى يكون مثل الجبل، ولكن قل ويقول بقوتي صرعته، بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. إذن البسملة يا أخوان تخزي الشيطان وتذله، وورد أحاديث كثيرة تسمية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما يأكل الإنسان حينما يأتي أهله في مواطن كثيرة يدل على فضلها، لكن لو أن الإنسان جعلها على لسانه إذا سقط أو عرض له شيء أو رأى إنسان سقط قال بسم الله فإن هذا حسن، وهذا رأي جمع من أهل العلم يرون أن البسملة أنها يسن أن تقال في كل عمل. ثم بعد ذلك نخلص إلى الكلام على سورة الفاتحة. يقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد، ولهذا قالوا الألف واللام في الحمد للاستغراق، تستغرق كل حمد فإذا قلت الحمد لله فقد أثنيت على الله جل وعلا بكل حمد. وقال بعضهم هو الثناء على الله جل وعلا بكماله وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فلا أحد يثنى عليه لكماله إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا يثنى عليه بأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. كل أفعال الله إما فضل وإما عدل، ما يفعله بخلقه إما فضل منه ومنه، يهدي من يشاء يدخله الجنة، يكفيه شر كل ذي شر، ينعم عليه بالمال بالولد بالزوج بكل شيء، هذا فضل. والعدل من عذبه الله أو أوقع به مصيبة فهذا بعدله سبحانه وتعالى، ولهذا تعذيبه للكافرين هذا بعدله، ما ظلمهم الله ولا يظلم ربك أحد، فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، وهو المحمود على أقواله وأفعاله وصفاته، لأنه الكامل من كل وجه سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، اللام لام الاختصاص، والله كما مر علم على ربنا سبحانه وتعالى، فالحمد مختص به، وقيل إنها لام الملك، ملكه، وأكثر أهل العلم على أنها لام الاختصاص، فالحمد وهو الثناء المطلق يختص به ربي لا أثني به إلا على الله سبحانه وتعالى. والحمد أيها الإخوة شأنه عظيم، حتى إنه جاء في حديث أن أحد الصحابة قال يا رسول الله ألا أنشدك شعرا محامد حمدت بها ربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. وأيضا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم أو ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خير من الذي أخذ. نعمة عظيمة، مهما أعطيت من نعمة فقلت الحمد لله، فثناؤك على الله جل وعلا بهذا هذا شأنه عظيم، أعظم من النعمة التي أعطيتها. والحديث يحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وأيضا جاء في الحديث أن من حديث عائشة عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنعم الله عليه نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا وقع به أمر قال وإذا وقع به أمر عارض يعني أو أمر تكره النفوس قال الحمد لله على كل حال. فالله محمود على كل حال في الضراء والسراء. وهنا كلمة يقولها وربما تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذه العبارة غير صحيحة، لكن تقول الحمد لله على كل حال، إذا وقع في الإنسان شيء يسوءه أو شيء مكروه له يقول الحمد لله على كل حال، فأنت تحمد الله في السراء والضراء. الحمد لله رب العالمين أيضا هي من الكلمات الأربع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ووردت في هذه الكلمات الأربع أكثر من 10 أحاديث كلها تدل على فضلها، وأنها أحب الكلام، وأنها تكفر السيئات، تنفض الذنوب والخطايا كما ينفض الشجر الورق، وأنها غراس الجنة، وأن العبد وأن العبد إذا قالها تذكر بصاحبها حول العرش، أحاديث صحيحة. فينبغي الإنسان أن يكثر من هذه الكلمات ويرددها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم في صحيحه. وهذا من الغنيمة العظيمة خير من ما طلعت عليه الشمس. لو نظرنا فقط البنوك ولا النقود الذي تطلع عليه الشمس كم تطلع عليه؟ شيء كثير، ما بالك بالذهب، ما بالك بغير ذلك. فهذه الكلمات عند الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما تطلع عليه الشمس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بربع ونصف دقيقة تقولها. هذا ما ينبغي الإنسان يستغل عمره، خاصة إذا وجد متسعا من الوقت يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال ذكرا، ذكرا كثيرا، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعض الناس يذكر، والمسلم لا بد أن يذكر الله لأنه يصلي ويقرأ ويسبح ويستغفر، لكن أكثر من ذكر الله عز وجل. بعض الناس تجد ينشغل، يوجد فرصة صار ينظر في الجوال يشوف الرسائل وما شابه ذلك. استغل عمرك فيما يعود عليك بالنفع، ولا بأس أن تعطي وقتا لهذه الأجهزة، لكن استغل العمر في طاعة الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. الرب هو السيد، يطلق بمعنى السيد، ويطلق بمعنى المالك، ويطلق بمعنى المتصرف لمصلحة الغير، وكل ذلك حق في حق ربنا جل وعلا. فهو سيدنا ومالك أمرنا والمتصرف فيما ينفعنا. رب العالمين، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، هذا أصح ما يقال في تفسير هذه الآية. كل موجود سوى الله، فليس ثمة إلا خالق وهو ربنا، فليس ثمة إلا الرب، وما سوى ذلك فهم العالمون، مخلوقون مربوبون، فالله ربنا. وقال العالمين لأن وجود الخلق علامة على موجدهم سبحانه وتعالى. وورد أقوال في التفسير كثيرة، يذكر الأعداد 18,000 عالم أو 1,000 عالم وشبه ذلك، كلها لا تخلو أساندها من شيء من الضعف، ولكن يكفي أن تقول العالمين كل موجود سوى الله. نعم، الرحمن الرحيم مر معنا أنهما وصفان يطلقان على الله سبحانه وتعالى، والرحمن دال على الوصف، والرحيم دال على الفعل، فهو ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. مالك يوم الدين هو الذي يملك يوم الدين، ويوم الدين يوم الجزاء والحساب، كما قال الله سبحانه وتعالى أئنا لمدينون، أي لمجزيون محاسبون، فالدين هو الجزاء والحساب. والله مالك الأيام كلها، ولكنه خص يوم القيامة بالذكر يوم الدين، لأنه في ذلك اليوم لا ملك إلا هو، وأما ملوك الدنيا كلهم في ذلك اليوم يقفون مرتهنون بعملهم، فهو المالك مع أنه مالك أيام الدنيا، لكن خص يوم الدين بالملك لأنه متفرد بملكه. وإن كان ملك من يملك في الدنيا، الله الذي أعطاه ذلك وملكه تبع لملك الله عز وجل. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك حقها، يعني الأصل فيها هذا معمول أنه يتأخر عن العامل، تقول أعبد الله أو أعبد إياك، لكن قدم هنا إياك قبل أن أعبد، قبل تذكر كلمة أعبد، لفائدة عظيمة وهي لإفادة الحصر والاختصاص. فإنك إذا قلت إياك نعبد معنى ذلك أي لا أعبد إلا إياك، وهذا فسره الله عز وجل، بينه في آية أخرى، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبد يتوسل ويعلن بين يدي الله عز وجل ويقر أنه لا يعبد إلا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة هي طلب العون، والعبد أحوج ما يكون إلى الإعانة على العبادة وعلى غيرها. لولا إعانة الله لك ما قدمت شيئا ولا أخرت. يؤذن الإخوة إلا تؤذنوا في المسجد؟ أذن.
الله
من السنة أن يقول المسلم إذا سمع المؤذن يؤذن أن يقول مثل ما يقول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا إذا جاء أشهد أن محمدا رسول الله الثانية يقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لصحة الحديث بذلك عند الترمذي وأبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد الإمام المؤذن قال وأنا أشهد، وفي بعض الروايات وأنا وفي بعض الروايات وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال جمهور أهل العلم أنها تقال بعد الانتهاء من الأذان، لكن ورد الحديث أنه كان يقولها بعد التشهد إذا تشهد المؤذن. والشهادة إنما هي في الشهادتين الأولين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فبعد التشهد الثاني يقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كذلك إذا فرغ المؤذن يقول يبدأ بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا من قال مثل ما يقول الإمام أو قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فيبدأ بيقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، أو يأتي بالصيغة الإبراهيمية ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث. وأيضا مما ينبه في هذا على أن صلاة الفجر إذا قال حي على الصلاة، إذا قال الصلاة خير من النوم، أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، هذا هو الأصل، هذه القاعدة، قولوا مثل ما يقول، فقل الصلاة خير من النوم. وأما ما ورد صدقت وبررت أو صدقت وبررت وما شابه ذلك، هذا كله لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعود إلى موضوعنا. قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. وإياك نستعين أي نطلب عونك على هذه العبادة وعلى غيرها. فإنك إن لم يعنك الله لن ترفع يدك ولن تفعل شيئا. فاستعن بالله في جميع أمورك، وقدم العبادة لأنها هي الغاية، وأخر الاستعانة لأنها وسيلة إلى الغاية، والحزم أن يقدم الأهم فالأهم. ويلاحظ أيضا هنا أن الخطاب انتقل، كان من أول الكلام على سبيل الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم لما جاء إياك نعبد وإياك نستعين انتقل إلى الخطاب، قال إياك، وجه الخطاب إلى الله. وقبل ذلك كان الكلام على سبيل الغيبة، ما حكمة ذلك وما فائدته؟ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذا يدل على فضل الحمد والثناء على الله، وأن السنة إذا أردت أن تدعو أول ما تبدأ فيه تحمد وتثني على الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حمدت الله وأثنيت عليه فإنك تقرب وتدنو من الله بهذا الثناء، فبعد أن حمدت وأثنيت صرت قريبا من الله، ناسب أن توجه الخطاب إليه، توجه إليه الكلام على سبيل الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، ويدل عليه قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية توفيق وإلهام، يوفق العبد، يخلق الإيمان في قلبه، يوفقه لفعل العمل، هذه خاصة بالله جل وعلا لا يملكها أحد. ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، والهداية المثبتة له هي هداية الإرشاد والدلالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا تعارض بين الآيتين. لكن أنت تسأل ماذا حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هل أنت تسأل الله هداية الإرشاد بمعنى اللهم ارشدني وعلمني ديني، أو أنك تسأله هداية التوفيق، اللهم وفقني للعمل، وفقني للعبادة أن أقوم بها؟ قيل بهذا وقيل بهذا، واختار إمام مفسرين الطبري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين من أهل العلم، أنه ينبغي أن تنوي أنك تسأل الله الهدايتين مع بعض: اللهم علمني وأرشدني ديني ووفقني للعمل به. فما أعظم يا أخوان هذه السورة! الله جل وعلا هو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: واسأل الله من فضله. يعني من الذي أمرنا بالسؤال؟ الله. قال سفيان: والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا. طيب، أنت في اليوم تقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، عدد صلوات الفرائض 17 ركعة، ففي كل صلاة تقول تسأل الله مع جماعة المسلمين: ألا تظن بربك أنه سيجيب دعاءك؟ لأنه هو الذي أمرك بالسؤال، وهو الذي شرع لك هذا. ولهذا يقول: انظروا إلى أهل الصلاة، انظروا إلى أهل المساجد. قد يبدأ الإنسان في الصلاة، تفوت الصلاة وحضر صلاة، تفوت صلاتين ويدرك صلاة، ثم تطور حاله شوي يصير تفوت ركعتين، ركعة التشهد الأخير، لكن بعد مدة يصبح ما يفوته شيء من الصلاة. هذه ثمرة هذا الدعاء يا أخوان: اهدنا الصراط المستقيم. الصلاة عظيمة وما يقرأ فيها عظيم، فاعتني بهذا الدعاء، أحضر قلبك إذا سمعت الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم، فإنك أنت داعي. إذا قلت آمين فإنك قد سألت الله ودعوته وطلبت منه بهذه الدعوات التي بهذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، قيل هو القرآن، وقيل هو الحق، وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي وصاحبه، وكل ذلك حق. فالصراط المستقيم هو كتاب الله، وهو دين الإسلام، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه واتبعه هو وصاحبه، فأنت تسأل الله الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا متعرجة، وقال عن الخط المستقيم هذا الذي يوصل إلى الله والباقي كلها توصل إلى النار، على رأس كل طريق منها شيطان. إذن أن تسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. ولما كان هذا الصراط عليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بينه أيما بيان، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، اهدني علمني ووفقني للصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ قال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله أكبر. يعني نحن نسأل الله في صلاتنا أن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع كل الأنبياء، مع الصديقين، مع أبي بكر وسائر الصديقين، مع الشهداء في سبيل الله، عمر وعثمان وسائر الشهداء، مع الصالحين. نعم. وقد يسأل المسلم ربه في اليوم إلى 50 مرة في الصلاة، 17 مرة هذا في الفريضة. إذا كان يصلي النوافل الرواتب 12 ركعة، كان يصلي الضحى، يصلي الوتر، قد تبلغ إلى 60 إلى أكثر من هذا. حري بك أن تستجاب دعوتك يا عبد الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أنت تسأل الله صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو غير صراط المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم كل من علم الحق وعمل بخلافه، ومن له النصيب الأكبر من هذا اليهود. والضالون هو كل من جهل وتعبد لله على جهالة، والنصيب الأكبر للنصارى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد، حديث عدي بن حاتم، قال: الضالون اليهود، نعم، المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. لكن ليس معنى هذا أنه يختص بهم، بل إذا علمت الحق وعملت بخلافه فلك نصيب من الغضب، وإن تعبدت لله بجهل فلك نصيب من الضلال، فانتبه. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا هو غاية السعادة، يهديك الله عز وجل لطريق النبيين ومن معهم، ويجنبك طريق اليهود وطريق النصارى. فإذا انتهى يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب. والتأمين شأنه عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض الناس يفرق، يبقى يتكلم بالجوال، يقول لسه ما ركع، كمل المكالمة، تفوت آمين، قد يغفر لك ما تقدم من ذنبك يا أخي بهذه الكلمة العظيمة. احرص على أن تدرك آمين. و قد يقول قائل: أنا قلت اللهم استجب، لكن الذي دعا من هو؟ الإمام ولا أنا؟ الإمام هو الذي دعا، أنا لماذا أؤمن؟ نقول: لأن المؤمن داعي بنص القرآن. قال الله جل وعلا عن موسى، ذكر دعاءه: ربنا اطمس على أموالهم، يدعو على قومه، واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لما استجاب الله عز وجل قال: قد أجيبت دعوتكما. وكان هارون يؤمن، كان هارون يقول آمين فقط، لكن المؤمن داعي. فأنت إذا قلت آمين خلف الإمام أبشر، فإنك دعوت الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فينبغي الإنسان أن يحرص عليها، ويعني يوافق الإمام، ما يتأخر عن الإمام. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن قول جمهور أهل العلم هو الصواب في هذه المسألة، لأنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. قال: ولا الضالين فقولوا آمين. فيكون قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا أراد أن يؤمن، كما في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم أن تقوموا، وليس المعنى إذا وقفت في الصف تذهب تتوضأ، تتوضأ قبل أن تأتي إلى الصلاة. وأختم بمسألة مهمة في وجهة نظري، وهي ما حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة الجهرية، صلاة العشاء، صلاة الفجر، صلاة المغرب؟ نقول أصح الأقوال أن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة، واجبة، يأثم بتركها إذا استطاع، وليست ركن، لا، في حق الإمام والمأموم ركن، والفرق بين الركن والواجب، الركن تبطل الصلاة كلها لو ما أتى بالفاتحة الإمام أو المأموم، لكن في حق المأموم ما تبطل صلاته، لكن ترك واجبا مثل التشهد الأول. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والترمذي والدارقطني وغيرهم بسند صححه الإمام البخاري وصححه الترمذي وصححه الدارقطني وصححه الحافظ العراقي وصححه ابن حجر وصححه الألباني وصححه الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الفجر، فلما سلم أقبل علينا قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا هذا يا رسول الله. هذا في فائدة، هذا الهذا الإسراع بالكلام، يعني تقرأها إذا جئت تقرأ الفاتحة ما تطول، ينتهي الإمام من القراءة وأنت ما انتهيت من الفاتحة، هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الهذ. قالوا هذا يا رسول الله، قال وأنا أقول ما لي أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا نص في محل النزاع يا أخوان، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لكن بعض أهل العلم الشيخ الألباني في كتاب الصلاة قال هذا منسوخ، واستدل بقول ما جاء في حديث أبي هريرة أنه قال فانتهى الناس عن القراءة، لكن عند التحقيق الذي قال فانتهى الناس عن القراءة ليس أبو هريرة وإنما هو محمد بن شهاب الزهري أحد الرواة، ففي بعض الطرق ذكر فانتهى الناس عن القراءة وفي بعضها لم يذكر، وقد نص على أنه مدرج من كلام الزهري الإمام البخاري، ونص عليه الخطيب البغدادي، ونص عليه ابن الصلاح وجمع من أهل العلم، ويدل عليه أن في صحيح مسلم أن أبا هريرة لما قال ذكر الحديث أن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قال له رجل من جلسائه إننا نكون في الصلاة، إننا نكون مع الإمام، قال اقرأها بنفسك، في صحيح مسلم. لا يمكن أبو هريرة إذا كان علم أن الناس انتهوا في زمن رسول الله عن القراءة أن يفتي بخلاف ما علم، لكن الذي قاله هو محمد بن شهاب الزهري فهي مدرجة، ولهذا يجب على المؤمن أن يقرأ الفاتحة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي العظيم أن يشكر لكم حسن استماعكم وكريم يعني انتباهكم وحرصكم، ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا. نعم. الفاتحة واجبة في حق المأموم، وأما الإمام المنفرد ركن، ركن في حقه لا بد أن يأتي به.